أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر 2024. وحنتابع خلال جولة اليوم المعارك الميدانية في البلاد، بينها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
صباح كان الجو هادي لكن خلي التدوين الساعة 11 كده.
وكذلك هنتابع خطاب محمد حمدان دقلو حميتي قائد قوات الدعم السريع وردود الفعل.
الإفزادي للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمريكان، الإطار ده ما كلمناكم وإنه لكم الإطار ده يجيب مشاكل.
وكذلك العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الجوني شقيق حميتي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى متنوعة.
اتعودنا كثير على العقوبات الأمريكية على أفراد وشخصيات، في نهاية الأمر هي مجرد عقوبات تكتب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ نرى التنفيذ بعيد جدا.
نبدأ الجولة بالمعارك في الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث أكدت مصادر لراديو دبنجا اليوم قصف قوات الدعم السريع المدينة من جهة الجنوب، مما تسبب في رعب وسط المواطنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم نزحوا من الأحياء الجنوبية إلى جهة الشمال من المدينة جراء القصف المدفعي. نتابع مع بعض حديث أحد المواطنين في المدينة.
تدمين مكثف علينا وطلعنا جينا الاتجاهات الشمالية بحاجة أشوية. أي طلعنا من اتجاهنا الجنوبي ده، الجنوبي ده ما بتحمي. الصباح كان الجو هادي لكن يعني خلي التدمين الساعة 11 كده.
وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي خطاب عام مساء الأربعاء، حملت عدد من الرسائل أبرزها تسبب الاتفاق الإطاري في الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع. وكذلك اتهم حميتي في خطابه مشاركة عدد من الدول في الحرب، بينهم دولة مصر. نتابع جزء من خطابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. تحية للشعب السوداني الصابر المغلوب على أمره في كل ربوع البلاد، والتحية لأشابس وأبطال قوات الدعم السريع في كل ربوع السودان الصابرين الأوفياء. التحية لشهدان الأبرار لهم الرحمة والمغفرة، تحية عز وإجلال. والتحية خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر، ودي تشبه معركة كرر الأولى اللي هي ضربت يوم 15 للعزل الماشين ناس المفوجين للتحالف أو للسعودية، وضربوهم عزل ضربوا الطيران المصري أيضا، ولكن سكتنا كثير جدا. قلنا جماعة النادي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين، والآن هم خشف المعركة، وغير الإيرانيين مشاركينكم بالتدريب والسيارات المهاجر بكل أنواع، والآن تحدثت ونحن كل شيء عارفينه، وغير الدول الدعمة أكثر من 6-7 دولة هنا عارفينها دعمة لكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فنحن أنا بنقول من هنا، أنا بقول للأبطال أبطال جبل موية إنتوا من هزمتوا والله. أما الناس اللي بيشيلوا حق الناس واللي بيكتلوا الناس، ونحن الآن شايفيننا الغرة كلها بتشهد، إحنا من قاعد نغادل فيهم في كل حتة، قاعدين نغادل فيهم النادي. إحنا ما عندنا بهم أي علاقة، عشان كده الشعبي يعرف أنه نحن النادي ما عندنا بهم علاقة. دي الناس مزروعين، وبعدين برضو لما تفتش أو تراجع نفسك تراجع السجون ومعتادين الإجرام، كل السجون دي فكوها في ساعة واحدة. شغل مخطط يا جماعة، الانقلاب ده مبنى على الفوضى، وأنا الكلام ده قلته قبل كده. أنا جيت لبرهان قبل بعد انقلاب 25، أو اليوم أنا وانا اختلفت مع الناس دي إخوانا، ده ما ليش اتفقنا فيه. شغل ده انقلاب ده حركة إسلامية، ده ماشي اللي اتفقنا فيه. احنا اتفقنا على توسعة المشاركة، لكن ما اتفقنا أن نرجع الحركة الإسلامية السلطة أو نرجع المتطور الوطني السلطة. الرسالتين للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمريكان، الإطار ده ما كلمناكم وإنه لكم الإطار ده يجيب مشاكل. الإطار أنا تكلمته كلكم كمجتمع دولي، كلكم من فولكر على رباعية على ثلاثية على اتحاد أفريقي، كلكم مدون الكلام ده عندكم. طيب أنا الكلام ده عشان أثبته إن جعله شهود اجتماع محضور فيه من كباشي لإبراهيم جابر وفيه الأمريكان والسعوديين في بيت السفير السعودي. الاستاف بتاع السعودي موجود والاستاف الأمريكان موجودين برئاسة شنو مولفي والسعوديين برئاسة السفير السعودي. كلام ده أنا رفضته بعد ما الحرية والتغيير قالوا كل كلامه. كلام ده أنا رفضته وانتقدني ياسر عرمان واختلفت مع ياسر عرمان قدامهم، وحتى مولي في قالت الكلام ده محبط. قلت لهم مطالب محبط، انا احسن اقوم امشي. سفير السعودي قال لي لا ما تتحقق ما تمشي. كباشي الموجود ده امن على اي كلمه قال، انا امن على اي كلمه قال ياسر عرمان ده. كلام انا رفضته. شو المخطط كيف؟ قال انا امن على اي كلمه قال ياسر عرمان. انتوا يا 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 مجتمع دولي وعلى راسهم الامريكان، وقت ما دايرين لو دايرين تجيبوا الحركه الاسلاميه، كباشي معاه احمد عباس والي سنار السابق امبارح ابراهيم محمود، وواضح جو استقبلوه وقت انتوا دايرين تجيبوا المؤتمر الوطني. ليه دمرتوا البلد؟ وقدرت تجيبوا الحركه الاسلاميه تحكم البلد؟ ليه دمرتوا البلد بالايطالي؟ ما سوى الحرب دي الايطالي، ما في سبب اصلا سوى الحرب دي الايطالي. الايطالي مش انا احنا رافضين كمبدا انتقال، لا الايطالي فيه حاجات كلمناكم في الاعلام قلنا يا اخوان الكلام ده ما بيبقى. طيب النادي الان من بدايه الحرب استعانوا بمرتزق، جابوا الاذربيجان وجابوا الاوكران. الاوكران جابوا بفريق انه الدعم السريع بغاء مع الروس وبغات لماء الروس كذب. الدليل الان انهم رجعوا لروسيا بدلوا الروس بالاوكران الان، هذا النادي ما صادقين. طيب بعد ذاك امشي التجراي، امشي الى الجبهه التحرير اريتريا، جبهه القوميه التحرير اريتريا، كل انواع المرتزقه الان الايرانيين ما اعرف جنسيات كثيره جدا ما حاذكرها. الان بقول لك كل الاشابس ضباط وضباط صف وجنود الف الاذن الف الاحتياط تبلغ فورا الاحداث.
من جهة تانية أثار خطاب حميتي ردود فعل واسعة النطاق على المستوى المحلي والإقليمي. على المستوى المحلي اتصلت جولة السودان اليوم بعضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل صديق تاور، وعلق قائلا
يعني بالنسبة لخطاب حميتي في الجزئية المتعلقة ب يعني ربط الأسباب الحرب بالاتفاق الإطاري، أنا في تقديري إنه هو من زاويتين يمكن النظر لهذا التعليق. أولاً الاتفاق الإطاري هو بدأ ما بين قيادة الانقلاب اللي هي جزء منها حميتي وجزء منها البرهان والمكون العسكري السابق في مجلس السيادة بشكل عام أو قيادة الجيش يعني بصورة عامة. وكان الهدف من الاتفاق الإطاري بعد أن فشلت قوى الانقلاب البرهان وحميتي الاثنين مع بعض في يعني تشكيل حكومة وفي يعني استفراد بالسلطة بعد القمع الطويل من 25 أكتوبر، وتجاوز عدد الشهداء بالاحتجاجات الجماهيرية أكثر من 200 شهيد وعجلة جماهيرية وكذا. هم يعني لجأوا مع بعض القوة داخل الحرية والتغيير لعمل تسوية مع ضغط من بعض القوى الإقليمية والدولية، يعني البحث عن تسوية تفك الاختناق اللي كان سائد المشهد آنذاك. بالنسبة للحميتي والبرهان كان اختلاف حول وجهة الانقلاب. البرهان أراد بالانقلاب أن يستفرد هو بالسلطة بدعم النظام القديم اللي أسقطته ثورة ديسمبر، رغم أنه هو يعني كذب وأعلن أنه هو يعني عمل تصحيح مسار وإلى ذلك، لكن كان هدفه هو أن لا يبحث عن حاضنة يعني تبرر له والاستمرار في السلطة، وكانت خطوطه مفتوحة مع زيول الأخوان المسلمين في مؤسسات الدولة في الجيش وفي الأجهزة الأمنية وفي القضاء وإلى آخره، وهو يعني أعادهم بقوة، أعاد لهم أموالهم وإلى آخره. بالنسبة لحميتي هو كان من وجهة نظره أنه عنده تار ما بين، أو هو يدرك أنه عنده سأر مع حركة الأخوان باعتبار أنه هو أسهم بشكل ما في فقدهم للحكم ب يعني عدم استجابته واستخدام قوته لصالح حماية نظام البشير اللي كان يطلق عليه حمايتي وليس حميتي وهكذا، يعني كان يتباهى بذلك. فكان في رأسين في الانقلاب وفي وجهتين اختلفت بشكل كبير، وتم تسوية الإطاري كانت هي ما بين استعادة الشراكة على علاتها ما بين القوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، أو وبالتالي ذهاب الإسلاميين قطع الطريق أمام الإسلاميين، أو ارتماء البرهان في أحضان الإسلاميين واستعادة النظام القديم. وفي دين يعني بيقى الاثنين البرهان والحميدتي بيقوا في مفترق طرق. لذلك بالنسبة لهم الاثنين إنه الاتفاق الإطاري هو القادم الاثنين كمتآمرين على السلطة المدنية الديمقراطية الشرعية اللي كانت سائدة والدستورية اللي كانت سائدة، إنه هما يعني اختلفوا حول وجهة الانقلاب. ووجهة الانقلاب بتعني لكل واحد مصالح فئة معينة. حميدتي يتكي على مصالح اقتصادية وقوة عسكرية وكذا، يريد أن يحافظ على ويستمر. والبرهان يريد أن يوظف الإسلاميين أو يعني بقايا الحركة الإسلامية في أن يعني تبرر له الاستفراد بالسلطة والاستمرار يعني على قمة السلطة، وده معناها هو محافظ على مصالح القوة النظام القديم من الإسلاميين، مصالحهم الاقتصادية وأملاكهم وإلى آخره، ووضعهم ونفوذهم السياسي. بالنسبة للإسلاميين، الاتفاق الإطاري بشكله الكام ماشي كان هو قطع الطريق أمام أحلام عودتهم للسلطة. ولذلك كانت يعني لاحظوا يذكروا الناس الإفطارات الجماعية، التهديد بالاستعداد للحرب، الكتائب موجودة، فنون القتال اللي ما بيعرفوها الناس اللي احنا مستعدين لها وكذا. فكانوا هم الدافعين، وورطوا الجيش السوداني في معركة هي ليست معركة الجيش السوداني وليست معركة الشعب السوداني، بدليل انه حتى يعني قيادات كبيرة في الجيش يعني أخذت في غفلة وأسرت يعني.
وعلى المستوى الإقليمي، أجرت جولة السودان اليوم اتصال بالكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني، ودي تعليقها.
تصريحات السيد محمد حمدان دجلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع بخصوص تدخل القوات المصرية في الحرب في السودان، أعتقد أنها تصريحات جانبها الصواب وشبه التسرع. يعني هناك خلط للأوراق من جانب السيد حميدتي الذي تتعرض الآن قواته لأول مرة لهذه الهزائم سواء في جبل موية أو في الخرطوم، وبالتالي ربما هو يريد أن يبرر هذه الخسائر وهذا رد فعل عليها. وأيضا يعني هناك أعتقد أنه هذا الأمر يجانبه الصواب، لأنه مصر الآن تسعى مساعي حثيثة من أجل حل الأزمة في السودان ومن أجل إيجاد مخرج سلمي لهذه الحرب لإنقاذ ملايين السودانيين من هذه الحرب العبثية المدمرة. وقد ظل موقف مصر على الدوام منذ بداية الأزمة هو أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الصراع كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة، وأن تسعى لإيجاد مخرج سلمي بأعجل ما يكون. ولو أن مصر يعني أرادت المشاركة في هذه الحرب لفعلت ذلك منذ اللحظات الأولى التي تم فيها احتجاز أبنائها في مروي، وأيضا اغتيال ومقتل واستشهاد نائب الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم. هناك العديد من الأطراف كانت حريصة على جر مصر إلى هذا الصراع، لكن مصر تعاملت بالحكمة وأرادت أن يكون هناك مخرج سلمي لهذه الأزمة التي لا تعصف بالسودان ووجوده وكيانه وشعبه وحدهم، وإنما أيضا بالمنطقة كلها وفي مقدمتها أمن مصر واستقرارها الذي هو مرتبط بأمن واستقرار السودان. بالنسبة لاتهامات السيد حميدتي للقاهرة بالتورط في الحرب، لماذا تأخرت حتى الآن إذا كانت لديه كل هذه يعني الأدلة أو الكلام عن تورط المصري، لماذا تأخر حتى الآن ولم يصدر سوى بعد كل هذا الوقت من الحرب، وهو يسرد العديد من الأدلة على تورط مصر في المزعوم في عدد من الأماكن؟ أعتقد أن هناك جهات تحاول خلط الأوراق في السودان وتوريط مصر، لكن الموقف المصري الرسمي رد على هذه الاتهامات والمزاعم وأكد أن مصر يعني بريئة تماما ولم تتدخل في هذه الحرب، وأن هذه تصريحات من قبل السيد حميدتي هي يعني تصريحات يجانبها الصحة والصدق، وأعتقد أن هناك مراقبة كبيرة جدا من قبل الأقمار الصناعية والمجتمع الدولي للصراع في السودان، وأن كل ذلك قادر على إثبات حقيقة الموقف المصري الذي ظل بعيدا عن هذا التدخل.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عقوبات على الجوني حمدان دوغلو، شقيق حميدتي قائد قوات الدعم السري، لقيادته الجهود المبذولة لتوريد الأسلحة لمواصلة الحرب في السودان. وجه راديو دبنجا سؤالا مفتوح للجمهور حول هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة، ونتابع جزء من الردود الوردتنا.
هو دائما ميزان العدل هو اسمه الميزان، الميزان ده ما كفة واحدة، كفتين. والحرب دي ما مقومة الدعم السريع بس، مقومة الجيش والدعم السريع، والدعم السريع ذاته صنعوا الجيش، والدعم السريع صلحوا الجيش، والدعم السريع سلح من الجيش. فأنا برى الخطوة دي زبابة في عظام فيل، وزي ما قالوا هنا بقول لك عينك في الفيل بتطعم في ظله. فيا أخي أنا برى إذا أصلا في أي حاجة بتحيد وقف السلاح يوقفوا من الجانبين، لأنه ما ممكن يتوقف جانب زي ما قال زي الناس اللي بيشاكلوا. إذا الناس الصارعوا وماسكين بعض، بتمسك واحد وتخلي ذاك يضربه ولا بتمسكهم الاثنين؟ وافترض المسك يكون الاثنين، ده يجروا بعيد وده يجروا بعيد، ما يجروا زول يحيدوه يمسكوه وذاك يضرب. فأنا برى إنه مفترض لو في أي عدالة يكون في ميزان، وأنا أتمنى العقوبات تجي لكل متحارب. إحنا كمواطنين أن إحنا الاثنين مضررين من الجيش ومضررين من الدعم السريع. وزي ما قلت لك سابقا انه ما في لما نقوم الحرب لا الدعم السريع شاورنا ولا الجيش شاورنا، ولا دعم علينا مخزون استراتيجي ولا دعم علينا مخزون استراتيجي، ولا عملوا لنا حمايه لا في معسكرات، لا جهزوا لنا معسكرات ولا جهزوا لنا غذاء ولا جهزوا لنا دواء ولا جهزوا لنا ملاذ امن ولا طرق امنه. ففي النهايه نحن المنكوين بجمر القضيه. فانا بتمنى انه لو في امريكا حقيقه هي امريكا صاح وعندها قرار دولي بتعاين ل عدالة دولية وعدالة ربانية، مفترض الإنصاف ده يوقف الحرب. الحرب ده يجيب بأي أسلوب، يجيب بقوة، بفكر، بتصالح، بهدنة، بأي حاجة. الحرب ده لازم يجيب طق، لأن الحرب ده إذا موقف ما في حاجة هي هنا. والدعم السريع السلاح اللي عنده يحارب له سنتين تاني، والسلاح تدخله تاني يحارب 4 سنة. فأتمنى إنه القرار ده أنا بعتبره قرار يعني زبابة في عظام فيل.
بالنسبة لعقوبة الجوني دقلوا، أنا بعتقد إنها ما حتغير أي شيء مجريات الحرب، ما حتجفف منابع الحرب نهائي، لأنه اتعودنا كثير على العقوبات الأمريكية على أفراد وشخصيات. في نهاية الأمر هي مجرد عقوبات تكتب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ نرى التنفيذ بعيد جدا. كذلك رؤساء الأموال يعرفون كيف إنه يتلاعبوا بهكذا عقوبات، وكيف إنه يستثمروا في تفاصيل أخرى من أجل مواصلة تحقيق أهدافهم اللي هم عايزين يصلوا لها. فبالتالي عقوبة الجوني لا أعتقد بالناس تغير في مسائل الحرب شيء. ربما يستمر الجوني في استيراد الأسلحة، في بيع الأسلحة، في السيارات، وكل الأشياء التي تساهم في استمرارية الحرب وفي تقدم قواته أينما كانت وأينما وجدت. حتى بالنسبة للدول ذاته اللي هو بيستثمر فيها، طب تكون هنالك جهات تحاسبها تمنحها من بيع الأسلحة، ولكن العقوبة على الأفراد لا تغير شيء في مجريات الحرب في السودان.
المستمعين الكرام، فاصل إعلاني ونعود. بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أجدد الترحاب بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم. قبل الختام، نبقى مع احتفائية مبادرة شباب حي أركويد بمدينة القضارف في شرق السودان بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاقة مطبخهم الجماعي لتوفير وجبات لنازحين في عدد 6 مراكز للإيواء بالمدينة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع محمد بري عضو المبادرة.
اليوم 99، بكرة اليوم 100، نحن حنشتغل يوم نوعي جدا، حنشتغل في مستشفى القضارف يوم قافل من 6 صباحا ل6 مساء، حنشتغل وجبات فطور وغدا لكل الناس في المستشفى من مرضى لمرافقين. مبادرتنا هي مقسومة على 3 في النازحين، عندنا نازحين بياخذوا وجباتهم من داخل الدار، وعندنا نازحين في مراكز بتاعت إيواء، وعندنا نازحين مشتتين في الشارع من الصينية بتاعت القضارف إلى العبور. فعندنا النازحين احنا كنا بنجيب لهم الوجبات، هم في تضامن 6 مراكز في تضامن معروفة بنوزع لها الوجبات، وهم غرابة 600 أسرة. وعندنا داخل الدار الناس المسجلين، احنا عندنا داتا طبعا ما بنشتغل بشفافية كاملة وبداتا، عندنا زي 500 أسرة بتشيل يوميا وجبات من داخل مركز اسمه دي الأحياء المجاورة لحي الكويت، بداية من حي سواكن لأبا للمعمورة لحي الوحدة لحي ديم النور لحي المطامير لحي دي كل الأحياء المجاورة بتجي تشيل وجباتها. وديل الناس اللي ما ساكنين في المدارس، الناس الساكنين في المدارس من الدنيا والولاية، لكن ديل الناس المؤجرين جو بعد ضربة سنجة ونزلوا هناك أجروا بيوت، وبعد ذلك احنا وريناهم بأن يا أخي أي زول مؤجر يحاول يصلنا في المركز ويشيل وجباتهم. المجموعة الثالثة هي تتقسم على الثالثة في تبدأ من الصينية بتاعة العبور في السوق الشعبي إلى العبور. دي مجموعة فيها أطفال وفيها أسر، تلقى 20 أسرة هنا، تلقى 30 أسرة هنا، تلقى أسرتين بجاي. الشباب عندهم عربية بينطلقوا من الصباح يوزعوا في النازل وعارفينهم بالاسم وعاملين لهم داتا لما نصروا شنو العبور. دي كانت غرابة 400 أسرة زي 600 أسرة زي 500 أسرة بتعمل، كانت 1500 أسرة يوميا ثابتة احنا بنوصل لها شنو وجباتها يعني. فده ده الطريقة بتاعت أدانا أو ده الشيء اللي قدمناه نحن ل ل ل ل للنازحين في المنطقة بتاعت في ده الشيء اللي قدمناه نحن للنازحين يعني.
طيب
طريقة التقديم الدار الشباب الكويت ده هو المغر بتاعت المبادرة، ده المغر بتاعت المبادرة بتاعنا انطلقت منها. ما هي الفكرة كانت فكرة الشباب الكويت، شباب الكويت ده حي من أحياء القضارف، فعندهم دار بيتلموا في الشباب وقالوا يا جماعة احنا كمان لازم يكون عندنا دور في انه نقدم لاهلنا النازحين من جراء الحرب ونقيف معاهم. فبدت الفكرة هنا يعني. ده الدار الان هو معروف بقى مطبخ المبادرة يعني، المبادرة بتاعنا الان الوجبات تنطبخ هناك وتنطلق من هناك. بعد ذلك تجي العربات بتاعت الشباب في الحي، بارك الله فيهم شباب مبادرين بيقوموا وهم يلموا الشباب ويوزعوا شنو الوجبات. احنا عندنا وجبه الفطور دي ثابته الان، بعد ذلك عندنا وجبات اضافيه نوديها المستشفيات. احنا حتى مبادرتنا ما على دين، احنا بنصل المستشفى القضارف بنقدم وجبات نوعيه. بعد ذلك ما بنشتغل وجبات بس، عندنا برنامج مويه المساء بنقدم مويه لمستشفى القضارف يوميا بعد المغرب ثابته، لانه في القضارف في ازمه بتاعت مويه حلوه يعني، فبنجيب له المويه بعد المغرب غير الوجبات. وبنشتغل حملات رش، بس قبل 3 يوم اشتغلنا حملة رش في مستشفى القضارف واشتغلنا في مستشفى الشرطة يعني. والله مراكز الإيواء نحن حتى ما موية، عندنا موية وعصير وعندنا سندويشات للأطفال بنوصل لهم موية وبنوصل لهم عصير للأطفال، ونوصل لهم سندويشات للأطفال هي متكونة من طحنية ومربى، ومرات بيشتهوا يقول لك دارين فول، ومرات يقول لنا دارين طعمية. فدي حاجات نحن بنقدمها على حسب مزاج الأطفال، بنوصل لهم حاجاتهم دي كل يوم.
المستمعين الأعزاء، بهذا الموضوع الخاص باحتفائية شباب حي أركويت بالقضارف نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.